Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 4 فبراير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إصابة عدد كبير من المحتجين في إطلاق الغاز على اعتصام أم درمان وانضمام قرى جديدة لإغلاق طريق شريان الشمال في يومه العاشر. مقتل وإصابة 10 شخصا في جنوب كردفان ومقتل مواطن على طريق الفاشر نيالة، ومواكب غاضبة في نيالة احتجاجا على مقتل تاجر ذهب. Human Rights Watch تتهم الاحتياطي المركزي ومكافحة الشغب بارتكاب مجزرة 17 يناير، وحزب الأمة يطالب بالتحقيق الدولي. خبراء يكشفون الآثار الاقتصادية والمعيشية القاسية خلال 100 يوم من الانقلاب، والحرية والتغيير تدين بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. نظمت تنسيقية لجان المقاومة في أم درمان يوم الخميس اعتصام اليوم الواحد في ودنباوي، وفاء لروح الشهيد محمد يوسف إسماعيل الذي ارتقت روحه في مليونية 30 يناير، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل، بينما أطلقت قوات عسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة على الاعتصام مما أدى لإصابة عدد كبير من المحتجين. وقالت إحدى قريبات الشهيد محمد يوسف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
رافضين تماما الشيء حاصل في البلد دي، رافضين رفضا بات. نحن ما رافضين عسكري عشان عسكري، نحن رافضين الخطوات المشوبة عشان دمرونا بها. ما عندنا احتراط في عسكري، عسكري شرطي أستاذ عربجي فنان، نحن ما رافضين شخص بمسمى اليوم، نحن رافضين الوضع الراهن بحالة الرهنة.
وفي الخرطوم أيضا نظمت لجان مقاومة الجريف شركة يوم الخميس موكبا للتضامن مع المعتقلين في صينية شرق النيل، واستخدمت القوات العسكرية العنف المفرط لتفريق الموكب وطردت المتظاهرين داخل الأحياء، كما أغلق المحتجون عددا من الطرق الرئيسية باستخدام المتاريس. وفي ولاية نهر النيل انطلقت مواكب احتجاجية في عبرة يوم الخميس رفضا للانقلاب العسكري وللمطالبة بالحكم المدني الكامل. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
موكب 3 فبراير مدينة عبرة،
وفي شرق السودان أغلق مواطنون منطقة كلانيب في بورسودان مستودعات البترول يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، مطالبين ببند المسؤولية الاجتماعية ومن بينها توظيف أبناء المنطقة. وقال ناشطون إن المواطنين اعتصموا أمام المستودعات للمرة السادسة، مشيرين إلى الآثار البيئية السالبة على المنطقة، وطالب المعتصمون مختلف الكيانات بالتضامن مع الاعتصام من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة. كشف ناشطون عن انضمام نقاط جديدة لإغلاق طريق شريان الشمال الذي دخل يومه العاشر رفضا للانقلاب العسكري وللمطالبة بإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء وحقوق الولاية الشمالية. وأوضح عامر عمر لراديو دبنجة أن قرى جزيرة صاي وأمري انضمت إلى مناطق إغلاق طريق شريان الشمال. وأضاف عامر عمر من الجوليد في هذا الخصوص:
عربات المصرية في جزء منهم شغالين يقلبوا في دفارات ويرجعوا دفارات سودانية، عايزين يوصلوا لهم الحاجة دي في الترز بتاع الحمداب وفي الترز بتاع ليه الحفيش. فالحاجة دي رافضين لها الله إنه الدفارات دي ما تحمل البضاعة، أصلا هي ما زاد قيمة ذاته يعني. حتى الليلة الترس في ترسين ضفنا ترسين، اللي هو ترس جزيرة الصاية اللي هو دنقو والترس بتاع أمري والضفة الشرقية يعني.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو أن إغلاق طريق شريان الشمال كشف عن إهدار موارد اقتصادية ضخمة عبر المعابر، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجة أن الموارد تشمل الذهب والفحم والماشية والإبل بجانب الحبوب الزيتية والسمسم والفول والصمغ العربي والكركديه. وقال إنه إهدار هذا السلع يكلف البلاد خسائر تقدر ب5 مليارات دولار سنويا، وهو ما يفوق تقدير جميع صادرات البلاد التي لا تزيد عن 4.5 مليار دولار. وأوضح إنه إغلاق طريق شريان الشمال تسبب في انخفاض أسعار اللحوم. وأضاف الدكتور صبجي كابلو في هذا الخصوص:
جميع الصادرات التي تذهب إلى مصر لا يعود منها عائد دولاري لبنك السودان، وقد قدرت بحوالي 5 مليار دولار في السنة، وهذا أكبر كثيرا من تقدير صادرات السودان كلها التي تأتي عن طريق بنك السودان التي لا تزيد عن 4 مليار لـ4.5 مليار.
اندلعت مواكب غاضبة في نيالة بولاية جنوب دارفور يوم الخميس احتجاجا على قتل تاجر الذهب أحمد صالح آدم برصاص مسلحين أمام منزله في حي الرايق، ونهب كميات كبيرة من المجوهرات والممتلكات يوم الأربعاء. من جانبها أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور اتخاذ قرارات بمنع حركة العربات غير المقننة داخل نيالة، وكونت لجنة مختصة للتحقيق والتحري في حادثة مقتل التاجر. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
فالمسألة دي أثارت حفيظة المواطنين والجيران والناس الأصدقاء المرحوم وكده وجيرانه والناس المعاه في السوق. بعد ذاك الناس عملت موكب الليلة الصباح الساعة 11 تقريبا، طلعوا موكب كبير جدا، اتجه الموكب ده لبيت الضيافة أو بيت الوالد بالتحديد، متطلبين بالقصاص للمرحوم وعاوزين انه السلطات تتحرك على اساس انه تضبط على الجنود.
وفي ولايه شمال دارفور قتل المواطن محجوب سليمان علي 25 عام في اطلاق نار من ميليشيات مسلحه على عربه لوري بين ابو زريقه ووادي مره بولايه شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقه لراديو دبنجا انه ميليشيات مسلحه اعترضت طريق عربه لوري محمله بالبضائع متجهه من نيالة الى الفاشر، وأطلقوا النار عليها مما أدى لمقتل مساعد العربة محجوب سليمان. وأشاروا إلى تكرار جرائم الميليشيات المسلحة على طريق الفاشر نيالة على الرغم من إعلان السلطات المتكررة نشر قوات مشتركة لتأمين الطريق. قتل 5 أشخاص وجرح 6 آخرين في كمين نصبه مسلحون بالقرب من منجم اللبزر بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء. وقال شهود لراديو دبنجا من كالوجي إنه مسلحين رحل نصبوا كمينا لمواطنين كانوا في طريقهم إلى منطقة توسي لعزاء، وأطلقوا النار عليهم مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص في الحال وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة، نقلوا على إسرها إلى مستشفى كالوجي لتلقي العلاج. وأضاف أحد الشهود من لجان مقاومة كالوجي بمحلية قدير لراديو دبنجا في هذا الخصوص: أعلن تجمع المهنيين عن إعادة تحالف 11 جسما مهنيا تحت لافتة تجمع المهنيين السودانيين مع تقديم نقد ذاتي لتجربة التجمع. وقال محمد ناجي الأصم القيادي في التجمع في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه 10 مبادرات تقدمت بها 11 جهة نشطت لإنهاء انشقاق التجمع خلال 21 شهرا. وأوضح أن المبادرات أدت إلى توافق 11 جسما مهنيا للتوحد تحت لافتة التجمع، ومن بينها لجنة الأطباء المركزية والتحالف الديمقراطي للمحامين ولجان الصيادلة والمختبرات. وأضاف ناجي الأصم في هذا الخصوص:
الشعب السوداني جميعه يصطف خلف قيادة جديدة للثورة وللمقاومة متمثلة في لجان المقاومة السودانية في العاصمة وفي الولايات، ومن المهم أن تستفيد اللجان من هذه التجربة أن العبء السياسي والعملية السياسية والمساهمة والدور السياسي الذي ستقوم به وتقوم به هو الثورة لا بد أن يكون مضبوطا ومحددا حتى لا تجد هذه الأجسام نفسها فجأة هي محور العملية السياسية.
جدد حزب الأمة القومي مطالبته بالتحقيق الدولي في جرائم القتل والعنف المميت والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، فضلا عن الاعتداء على المرافق الصحية والموارد الطبية واختطاف الجرحى بعد الانقلاب. وأكد الحزب في بيان عقب اجتماع مجلس التنسيق عدالة قضية الولاية الشمالية مطالبا بمراعاة أوضاع وحقوق المزارعين وإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء فورا ومعالجة قضايا صادرة بعدالة وشفافية والتزام مبدئي بالمصلحة الوطنية مع مراعاة التعاون الإقليمي وحسن الجوار. خلص تحقيق أجرته منظمة Human Rights Watch الاتهام قوات مكافحة الشغب وقوات الاحتياط المركزي بقتل عدد من المتظاهرين في مجزرة 17 يناير بالخرطوم التي راح ضحيتها 7 شهداء. وقالت المنظمة في تقريرها الصادر يوم الأربعاء إنها استمعت لشهود على 3 من حوادث قتل المتظاهرين وطبيب في الخرطوم، كما حللت 6 مقاطع فيديو و8 صور من 17 يناير منشورة على فيسبوك. وأشارت المنظمة إلى تورط وحدات عسكرية من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وعناصر مجهولون يرتدون ملابس مدنية في انتهاكات ضد المتظاهرين منذ الانقلاب. أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لبيان مجلس السلم والأمن الأفريقي، معلنة عدم ترحيبنا بأي إجراءات مترتبة عليه وستكون الكلمة الأخيرة للشعب السوداني. وأدان المكتب التنفيذي وبشدة في بيان مسلك مجلس السلم والأمن الأفريقي في محاولته لمنح الشرعية لانقلاب عسكري، وأهاب باجتماع قمة دول الاتحاد الأفريقي الوقوف بصلاوة ومبدئية مع الشعب السوداني ومطالبه المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي. اكتشفت أسرة رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان عن مكان احتجازها عقب مداهمة قوى مسلحة لمنزلها في 22 يناير الماضي. وقالت المحامية أماني عثمان في تصريحات صحفية إن شقيقتها تقبع في الحبس الإنفرادي في سجن النساء بأمدرمان وفقا لقانون الطوارئ دون توجيه أي تهم في مواجهتها. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات ترتدي الزي المدني على الدين عبد الرحيم برعي من أبناء الجريف شريك والمنسق العام للجان الخدمات والتغيير أثناء أداء واجبه بمكتبه في الوحدة الإدارية لمحلية شرق النيل. قال الخبير الاقتصادي والقيادي في الحزب الشيوعي الدكتور صدقي قبلو أن البلاد شهدت انحيارا في الأوضاع الاقتصادية وتردي معيشة غير مسبوق خلال 100 يوم من حدوث الانقلاب. وقال الدكتور صدقي قبلو في مقاولة مع راديو دبنجا أن أبرز الآثار الاقتصادية للانقلاب تمثلت في ارتفاع أسعار الكهرباء والخبز، وأوضح أن استهلاك الأسرة المكونة من 5 أفراد من الخبز والكهرباء يبلغ 15,000 بما يفوق الحد الأدنى للأجور بعد زيادتها، وتوقع أن يصل الدولار إلى 600 جنيه. وأضاف كابلو في هذا الخصوص:
أبرز الآثار الاقتصادية للانقلاب هي تدهور مستوى المعيشة، رفعت أسعار الكهرباء ورفعت أسعار الخبز، فكهرباء وخبز فقط أعلى من الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواصلات.
وحول الآثار المترتبة للانقلاب على المساعدات والعلاقات الدولية، قال الدكتور صدقي كابلو إنه الانقلاب أدى لتوقف مساعدات تقدر بأكثر من 4 مليار دولار من كل من الولايات المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقية بجانب تسهيلات من صندوق النقد الدولي. وأوضح إنه الانقلاب أدى لتعليق عملية شط ديون السودان التي دفع فيها الشعب السوداني ثمنا باهظا. وأضاف صدقي كابلو في هذا الخصوص:
توقفت كافة المساعدات للسودان، بعضها كان ضروريا لإصلاح قطاع الكهرباء، قطاع البنية التحتية عموما بما في ذلك السكك الحديدية وصيانة الطرق القومية لدعم الميزانية ولمشاريع جديدة.
وحول ما هو مطلوب أكد كابلو أنه لا يرى أي أفق لمعالجة الآثار الاقتصادية والسياسية إلا بإسقاط الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية تضع سياسات اقتصادية جديدة وتعاود التفاوض مع المجتمع الدولي حول شروط أفضل للتعاون بين السودان والمجتمع الدولي. وأضاف كابلو في هذا الخصوص:
ولا يرى في الأفق أي حل لهذه الآثار الاقتصادية إلا بإسقاط سلطة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستطيع أن تضع سياسات اقتصادية جديدة وأن تعاود التفاوض مع المجتمع الدولي حول شروط أفضل للتعاون بين السودان والمجتمع الدولي.
سخر صحفيون وناشطون من التصريحات المزيفة المنسوبة لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية بدعم الناشطين ومنظمات المجتمع المدني ب100 مليون دولار وقال الصحفي شوقي عبد العظيم لراديو دبنجا إنه الخبر يأتي في إطار حملة ممنهجة مغرضة تعتمد على ترجمة مغلوطة للتصريحات. ووصف شوقي هذه الحملات بأنها مكشوفة تهدف لدمغ منظمات المجتمع المدني بالفساد. الخبر الأخير في النشرة: وصل معدل الموت وسط الحالات المكتشفة بالكورونا في السودان إلى 7.1%. وقال مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوشا أن هذا المعدل الذي وصلت إليه الحالات بالسودان هو رابع أعلى معدل عالميا من مارس 2020 إلى ديسمبر 2021. وأعلن المكتب في نشرته يوم الخميس أن ولاية الخرطوم تصدرت أعداد المصابين بنسبة 62.8% من جميع الحالات المؤكدة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا يقدم
دبنج في درري وفروس
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا من ولاية شمال دارفور أن نستضيف كل من محمد سالم من تجمع المهنيين بمدينة الفاشر، وشهاب محمد سالم من لجان مقاومة الفاشر، والناشط السياسي محمد خاطر من سرف عمرة، للحديث حول زيارة قائد الجيش الفريق البرهان ونائبه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو للفاشر الأربعاء. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا محمد سالم، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله يا أخي الحاصل أن الزيارة الصينية يعني ما لقت مبالاة من قطاع كبير من الناس، والقطاع المستنير أغلبه كان رافض للزيارة، والناس المتابعه للأخبار فكانوا مرافضين للزيارة، وكان في إعلان بتاع وقفات احتجاجية من مدجان المقاومة وتجمع المهنيين بالولاية رافضين للزيارة البرهان للفاشل. والحاجة دي تمت الصباح، كان البلد في شكل بتاع سكن عسكرية كبيرة من الجزء الغربي للمطار لحد أمام محكمة الفاشل في وسط المدينة، كله عساكر ومدرعات وكروزرات بطريق مكثفة كبيرة جدا جدا، والحياة كانت ما طبيعية في المدينة من الصباح لحد الساعة 12. الشباب بيعملوا وقفة احتجاجية، بدأ إطلاق البومبات ومواجهاتهم والمطاردة والضرب والاعتقالات لحد نص النهار. فمرور الزيارة أصلا على إنسان الفاشر، حتى لو لاحظنا في جروبات التواصل الاجتماعي كثير من الشباب يتكلموا عن إنه دي زيارة ما عندها أي جدوى وما عندها أي معنى، ولا أكدت إنه في مجلس سيادي حقيقي جاء المدينة، لأنه حتى في الأنظمة الشمولية القبيحة الزمان دي كان الرئيس المنبجي ولا كده كان بيكون في مشروعات بتاع تنمية، في مشروعات بتاع حياة اجتماعية بقدر يقدم حاجة للمدينة، لكن هسه أول الولاية ما في حاجة، غير أنهم قالوا أنهم بعملوا ترتيبات أمنية وبيطلوا الحركات برا المدينة بعد أسبوع، وده قرار مكرر عنا شايفين أنه صدر قبل كده. ونفس الكلام اللي بيقولوا نعمل قوة مشتركة لحماية المدنيين برضو عملوا قوة بالكده وفاشلة، فالتجارب هنا مكررة والحاجات مكررة من الماضي وما في حاجة جديدة، حتى إنسان فاير ما حاسس بأنهم جول لأنهم فايدة يعني ممكن يقدموها لو قدرين، وعشان في أخبار في جول في زمزم يتوفى برضو الأحداث ما زالت هي الأحداث، النهب ما زال هو النهب، خط الطريق ما زال هو خط الطريق، ما في حاجة حصلت على مستوى الشعور العام في أذهان الناس إنه ممكن يحصل حاجة مفيدة لزيارتهم دي. فزيارة حقيقة زيارة ما مجدية، أنا شايف إنه هو بس زيادة بتاعت نغمة بتاعت مواطنين على النظام الانقلابي الحاكم، وإنه بيشوفوا إنه يعني ما في حاجة في تجربة مجرب، وإنه في خلافات كبيرة جدا برضو مسربة، إنه حتى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بدنا الترتيبات الأمنية دي عندهم عليه تحفظات حسب ما راشح في المعلومات حاليا، إنه الحركات يقولوا إنه والله يا أخي لو قدام الشريدة قاموا عملوا له يعني تدماج برضو في القوات المسلحة الحركات معها هتعمل كده، وهسه هم بيقولوا انهم ماشيين على كورنوي وكده بيلاقوا بعض القوات، وافتكر انه ده الشيء حسن ادماجهم في القوات المسلحه يعني ادماج قدام السريع، وده الحاجات التحديات الصعبه اللي احنا هنشوفها في الايام الجايه مع تكوين القوات اللي بيقولوها قوات حمايه المدنيين، لانه ده برضه غيروا الاسم، وده افتكر انه هو دي محاوله بتاعت مجاراه للواقع بتاعت المجتمع الدولي اللي كان بيتكلم عن انه وين حمايه المدنيين اللي نفسه اللي صدر كان ايام خروج اليونيميت واللي كان فيه مانديت واضح انه مفروض يكون فيه حكومة السودان بالتزام بحماية المدنيين، وده برضه انا شايفه انه واحد من آليات التحايل انهم دارين يحايلوا على الاتفاق الكبير القديم، وانهم ما قادرين يوفروا حماية المدنيين، مثل انه الفاشل في سرقات بتاعت عربات في ضرب بتاعت ذخيرة موجود، وشفنا اي احداث اليونيميت وشفنا احداث الدبليو اف سي، وفي نيارة امبارح في زول برضه ضربوه وقتلوه، فدارفور ما افتكر انه استفادت حاجه من الحياه اللي هم جايين يعملوها دي، وان زيارتهم دي ما بتمس انسان دارفور او تشهد انسان دارفور انه هم ممكن يعملوا حاجه. كثير من الناس فقدوا الامل في الاتفاقيه بتاعت جوبا بان هي توفر واقع امني مستقر، او توفر واقع اقتصادي مستقر، او توفر عوده طوعيه للاجئين والنازحين. قضايانا الملحه دي ما اظن في حاجه ممكن تحصل لها في اطار زيارتهم دي، واللي ما تطرقوا فيها الى ان كل تطرقوا لمشاكل امنيه، وانه بيطلعوا القوات واشاروا انه في قوات خفيه برضو، احنا كمواطنين المفروض كان يكون في ايضاح واضح انه من هم القوات الخفيه اللي بيرتكبوا المخالفات والتفلتات ده عشان الناس تكونوا على معرفه تامه بانه منو القاعد يخترق الاتفاق، لانه حتى الحاكم قال انه في ناس بتدوا حركات وما في حركات، في اشارات مبهمه المفروض كانت تكون واضحه في المؤتمر الصحفي لكن ما غطوه نهائي. فالزيارة ما حتى للمتابعين والراصدين ما قدمت أي حاجة ممكن الناس تبني عليها. وأخرى برضو يعني كان في انتهاكات واضحة للاحتجاج السلمي اللي تم في الضرب وإصابات لناس، في اعتقالات من قوات الشرطة العسكرية لناس في بادرة غريبة. أول حاجة كنا بنتعامل الناس الشرطة العسكرية ده بنشوف بارح من أصواهم نزلوا في الميدان، ولما نتفرجوا المظاهرين الشرطة تطلق البمبان وتضربهم بيقبضوا وبيضربوا وبيجلوا بالعصايات، وتم اعتقال عدد كبير من الناس في نهاية اليوم سلموهم للشرطة، وتم فتح بلاغات، المحامين يتحركوا، حصلت إجراءات بتاع الضمانة للمعتقلين. ده السيرة اللي حصلت امبارح في مدينة الفاشر، ولليلة هم شكلهم قاعدين وقالوا ماشيين للكورنيش حسب المعلومات، وما في زول مبالي به. ده الحاصل في مدينة الفاشر.
والحتة بتاعت انهم هم عايزين يخرجوا الحركات خارج المدن، لشنو يعني المشكلة؟ شنو يعني المدينة دي المدن دي؟
الرسالة واضحة انهم دارين يحملوا الحركات مسؤولية الانفلات الامني داخل المدن، وانه ده الناس الحركات لانهم مسلحين وكده، والكلام ده يتكرر زي ما انا عشرت قبل انهم قالوا انه الحركات تطلع كده، الوالي نمر ده ومعه قوات مشتركة وقالوا انه الحركات تطلع ومناوي وقالوا الحركات تطلع بعد احداث تطلع من مدينة الفاشل ومن المدن كله، وفي مجلس الدفاع الكبير برضه هناك الخرطوم قالوا الكلام ده وما يتنفس، بيقولوا اسبوع وما بيتنفس، هسه برضه الظاهر اعلن انه اسبوع، لكن دي الاشاره انه سبب الانفلات الامني يعني معناته ناس الحركات ده لغيته ان احنا فهمناه، ومن الاشاره بتاعت كلامهم اللي بيقولوا انه يعني سبب الانفلات الامني اللي حاصل في المدن ناتج من وجود المسلحين بتاعت حركات الدفاع المسلح.
المشكلة إنه ذاته ناس الحركات قادة بتاعنا الحركات المسلحة معهم، إذا هم بيفتكروا إنه الحاجة دي صحيحة فبعدين بتكون كارثة. كيف الحركات مثلا وقعت أو هي كانت شايلة يعني حاملة سلاح على أساس إنه تدافع عن المواطنين وتجي يعني تحصل منها الانتهاكات يعني
الانتهاكات يعني الكلام ده وبيتقال على مستوى قادة الحركات. ما هو لو رجعنا لمناوي بوصف حاكم الإقليم عنده طاقية تانية إنه رئيس حركة الجيش التحرير السودان جناح مناوي ده. ولو من هو يقول الحركات تطلع معناته حركته إذا تطلع معناته الانفلات ده جزء من حركته. لما نسمع نمر يتكلم برضو هو رئيس وبتاعة حركة وهو والي ولا شمال دارفور مثلا وكان موجود طائر حجر في اللغة ده ومبارح ولا هذه إدريس وقادة الكفاح مثلها بتاع المسار جوبا ده كلهم مسار دارفور في جوبا كلهم كانوا موجودين. وبالتالي لما هم يقولوا الكلام ده هو بيأشر لأنهم أنكن تغلبوا لقواتهم ذات وقالت يعني قلبت بحر المجن لدورة المعهود في إنها هي كانت توفر الحماية للشعب دارفور اللي كان بيهنب إنه اتفاق جوبا ده بوفر حماية وبيجيب قوة متزنة وعندها رؤى مختلفة بتعتمد معايير بتاعة حقوق الإنسان في حماية المدنيين في حفظ أموال الناس وكده. لكن الانتهاكات بقت مقلوبة وده مؤشر خطير جدا جدا.
نعم وده طبعا بقى يعني ممكن الحاجة تأثر ذات في الدمج بتاعة القوات. إنت هتجي تدمج لي ناس بينتهكوا حقوق الناس هتجي تدمجهم كقوات نظامية إذا أنت وافقت على الكلام ده ما ممكن يجي يقولوا برضو قواتكم دي فعلا الناس دي ما هندمجهم أو في جزء كبير منهم ديل ناس بينتهكوا حقوق الإنسان أنت ما هتدمج لي زول يعني مجرم يعني بيرتكب جرائم إنسانية يعني.
يس 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 ما هو دي برضو واحد من التحديات إذا كان أنت جيت تشتغل في المعايير بتاعت الدي دي آر ويعني ذا الإنماج برضو في القوات المسلحة وتخلق الجيش نظامي مهني محترف اللي أنت بتنادي به هتلقى أنه أنت عندك سجل ما نظيف لأفراد كثيرين جدا جدا في قواتك. فكيف انه الناس دي ممكن يصلحوا للعمل في الجنديه؟ لانه الجنديه برضه تشترط انه يكون صحيفه صوابغات نظيفه وانك ما ارتكبت جرائم وانتهاكات حق الناس لانه انت حتكون مامون على حياه الناس ولا اموالهم ولا اعراضهم. وده تحدي حقيقي بيواجه الناس في انه اعاده الادماج دي. والفكره ذاته يعني هسه غريبه يعني هسه بيقولوا القوات المشتركه في حمايه المدنيين بدون ما يكون في اعاده ادماج. القوات دي دائما بيحصل فيها تجارب اننا تجربه مثلا القوات دي عملت قوة مشتركة وجات في اليونيميت وقاعدة اليونيميت المشتركة دي. سؤال المسؤولية القانونية الملغاة بيلغوها لمنه والخيانة المشتركة للقوات المتعددة دي وين؟ يعني هل في ضابط واحد نقدر نقول انه هو قائد القوات المشتركة القاعدة هنا دي ويأتمر بأمره؟ التجربة على دي انه والله اي عربية من عربات الكفاح المسلحة ولا عربات الدام السريع ده زول القاعد في العربية يعني تساول بدينا انه جدوت شنو انه علينا نعمل قوات مشتركه بدون ما يكون في ترتيبات امنيه لانهم هم جيش واحد لانه عقيدتهم مختلفه، تنظيم الاداري بتاعهم مختلف، الانضباط القيادي ذاته مختلف من حركه لحركه من جيش لجيش لانه عندنا جيوش متعدده دام سريع عنده طريقته، عندنا حركات كفاح مسلحه عندها طريقتها، قوات مسلحه نظاميه قد تكون هي اكثر انضباطا للتعليمات وكذا. لكن الواقع ده بيقول انه فكره قوات مشتركه بدون ترتيبات امنيه وما في جيش واحد فكرة ما مجدية وإنما ممكن تكون فكرة مدعاة لخلل أمني مرتقب.
نعم والحكومة تقول لي عندها حاجة جديدة ما عندها ميزانيات في زمن حمدوك هم بيقولوا ما عندهم ميزانيات. طيب الآن في ميزانية جابوا من وين النازل كلامه؟
ما هو يلا دي واحدة برضو من الحاجات يعني. نعم من وين بيجيبوا القروش إذا كان يعني في ناس كتار بتسألوا إنه الترتيبات الأمنية والإدماج بتاع الجيوش دي محتاجة لدعم مالي ودعم فني لأنه برضو تجاربنا في الحاجة دي قد تكون يعني صفرية. ما يعني كل الاتفاقيات اللي وقعناها من لدن أبوجا من اتفاقية السلام الشامل لاتفاقية الدوحة ما عملت إدماج ولا عملت جيش واحد. الترتيبات الأمنية دي كلها أوقات تجيب قوات كده غريبة وحتى هم ذاته يقول لك والله ده ضابط ترتيبات أمنية أو ده عسكري ترتيبات أمنية معناته عسكري ما منضبط ومشوه وممكن يرتكب كثير من الأخطاء. التجربة ضعيفة ومحتاجة بنية تحتية بتاعت ناس مدربين لأنه التغيير عقيدة لتلقين الرول العسكري ذاته اللي اختل في الفترة الأخيرة. حتى الجيش النظامي حقنا ده الرول بتاعته اختل لأنه الدور الناس قاعد يقنبو اختلال في بنية الجيش السوداني ده محتاج إعادة بناء للجيش السوداني نفسه لأنه حتى العقيدة العسكرية بتاعت الجيش حصل فيها اختلال في زمن يتحول منه من جيش قومي إلى جيش سياسي عنده عقيدة بتاعت انتماء سياسي لأنظمة سياسية محددة في فترة 30 سنة. فدي خلت إنه الجيش هذا محتاج إعادة بناء وإصلاح حقيقي في داخل المؤسسة دي في بنية التفكير بتاعته في نظرته اتجاه مجموعة الشعب السوداني ودوره المياني ناهيك من ناس الحركات. فأنا أفتكر إنه الرول ده كبير وإمكانياتنا أسفل الموجودة دي ما كافي في إنه أن نعمل الحاجة دي بطريقة صحيحة. لكن لو زرنا الرماد في العيون إنه ممكن يقول عشان عملنا الحاجة دي ونفذنا فقرة من فقرات الاتفاق ممكن يحصل إدماج وممكن يشيلوا عدد من الناس يدوب رتبة عسكرية ويدخلوهم الجيش ويسمى إنه خلاص ده جيش والسلام يعني، لكن ما بيكون بالمعنى الدلالي الصلح عليهم في الاتفاقية واللي يرغب فيه الشعب السوداني بأنه يكون عندنا جيش نظامي مهني حقيقي.
نعم، وده طبعا يعني ما هنشوف أي نتائج على أرض الواقع، يعني الواقع بيقول إنه الناس عايزة جيش قادر إنه تحسم التفلتات اللي قاعدة تحصل ويحمي المدنيين بشكل فعال يعني.
نعم، الناس حنمارة بكده، كانت تفتكر إنه المؤسسة العسكرية دي قوية وقادرة لتردد أي ميليشيا، وكان ميليشيات تابعة للحكومة ولا ميليشيات تابعة للفاعل المسلح ولا ميليشيات قبلية. كان الجيش عنده القدرة وكان عنده تجارب في إنه في ناس متفلتين كانوا بيعملوا حاجات، كان الجيش قادر إنه يمشي يحبط عليهم ويخط الأمور في السلاك الصحيح، وإنه حماية أبناء الناس لما يتدخل الجيش كان كافي. لكن حاليا في جيوش موازية عندها إمكانيات بتاعت سلاح وبتاعت بشر أكبر من الجيش نفسه، ولو شفت بتاعت الله استفاد من الناس هنا في ولاياتنا في الفاجر مثلا، لما تجي عربية الجيش وعربية الدعم السريع ولا عربية الكفاح المسلح بنعرفهم من أشكالهم، إنه في عربات بعثة في عربات ناس إمكاناتها عالية، في تفاوت تفاوت في المقدرات، وده بخلق عدم توازن في ميزان القوة يعني، وده برضو مشكلة.
شكرا لك سالم على المشاركة في دبنجا، وقبل ما نمشي لضيوفنا التانيين فاصل موسيقي قصير ونعود. إن شاء الله بس تمام أبوي ويمك أخوي واختي سلام، قاتل للشوق شديد ما برتوي بكلام، خايف أكون نسيت مفاهيم السلام، سوداني بشيل في كياني بوصل الأصالة في المعاني بالثواني، لو شماء بحارب التعالي باعتدالي، لو جنو بفرض المودة في شعوبي عمره الذهب ولا النفل. مرحب بكم مجددا ضيوفي الكرام، والآن نبقى مع محمد خاطر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
والله يا أخي أول حاجة أنا شاكر بالنسبة لناس راديو دبنجا، والزيارة بتعني لنا نحن كمواطنين في دارفور وكناس ماشيتين موجودين في دارفور بتعني لنا الكثير. أول حاجة لأنه بعد توقيت اتفاق السلام يعني ما تم تنفيذ الاتفاقية، فالأوضاع يمكن بدل ما تتحسن يمكن ساعات لأكثر، فكثير من القرارات اتخذت لكن القرارات دي يعني ما لقت مكانها من التنفيذ، فيمكن ربما يعني شعر البرهان وهميت شعره أنه الوقت يعني أنا الأوان لأنه الحاجات دي تتنفس، لأنه الأمور بدأت ما بتحتمل بعد أكثر من كده، والوضع بتاعت الترتيبات ذاته اللي هم حاولوا يعملوا قوة مشتركة وما قوة مشتركة، يعني القوة المشتركة اللي كونوا ما كونوا على نسخ الاتفاق اللي تم في جوبا، ولذلك يمكن هم أدركوا أنه بعض الحركات ممانعين في أنه ينفذوا الترتيبات بالكيفية اللي هم كانوا عاوزينه، وأدركوا أنه هذا المسألة يمكن يشكل خطورة في على الوضع الراهن في الفترة الجاية، ولذلك يمكن جهة البرهان وجهة إمتي استشعروا ربما أنه في خطر جاي، ولذلك يعني هم يعني حبوا سريعا جدا وأتوا للفاجر، وهو عقدة الاجتماعات لكن مع ده كله طلعت قرارات، لكن العبرة بالتنفيذ، لأننا للأسف الشديد يعني تعودنا من مسؤولينا في السودان أنه يعني يصدر الكثير من القرارات لكن هنالك يعني عدم تنفيذ لهذه القرارات، مما يعني وسع هو ما بين المواطن البسيط والمسؤولين الموجودين في الدولة. يعني نحن بعد ثورة ديسمبر لحد الآن ما أدانوا إحساس بأنه في تغيير كبير، لأنه يعني زمن عمر البشير ونظامه البائد كان يعني في أكاذيب كثيرة جدا بتصدر من المسؤولين، يعني كون المسؤول يكذب ده كانت حاجة عادية جدا، حتى المواطنين اعتادوا أنه يكون في كذب من المسؤولين، لكن كونه يستمر هذه الظاهرة السيئة ده برضو يعني حاجة ما كويسة. بالنسبة للنازمين واللاجئين طبعا أنا ما ولا لاجئ، لكن خلاص يعني عندي قراءة وقاعد بلاقي نازمين ويمكن لقيت لاجئين، لأنه أنا كنت في زيارة لمدينة كورنوي خلال الأيام الفات لحضور احتفالات حركة جيش تحرير السودان بعيد الشهداء، وحضورنا برضو لاحتفالات تخريج الدفعة 35 من قوات حركة جيش تحرير السودان، فالتقيت بالكثير من الفعاليات الموجودة هناك، ومنهم النازحين ومنهم اللاجئين، ومطالباتهم برضو كانت واضحة في اللقاءات اللي تمت وفي الاحتفال اللي تم. فالنازحين واللاجئين أول حاجة بيطالبوا بالأمن، يعني النازحين بيطالبوا بالأمن واللاجئين بيطالبوا بالأمن، فالأمن محور يعني بالنسبة للمشكلة الموجودة في دارفور. فإذا ما تم علاج المشكلة الأمنية أنا متأكد تماما أن النازحين هيجوا، إذا ما تم يعودوا لمناطقهم، وإذا ما تم علاج المحور الأمني أنا متأكد تماما أن اللاجئين هيعودوا لمناطقهم. لكن ما لم يحسوا إحساس تام بأن هنالك إجراءات على الأرض وبأن هنالك يعني حسم بالنسبة للتفلتات الموجودة والقتل المستمر والدماء المستمرة والاغتصاب المستمر، يعني ما ليست هنالك عودة لنازح لموقعه وليست هنالك عودة للاجئ من مهجره في ديار المهجر.
لكن في ناس برضو بيفتكروا انه يعني الحاجه دي نتيجه للحصار الواقع على المكون العسكري الان، ف دارين يدوا اشاره للمجتمع الدولي انه نحن يعني دارين ننفذ تغييرات على ارض الواقع ونوفر حمايه للمدنيين وكده، كلفت للمجتمع الدولي.
نعم نعم صحيح، يعني السودان الان بمر بمرحله يمكن يكون يعني ما في استقرار سياسي، لكن مع ده كله يعني انا يعني ده ما بيبرر عدم تنفيذ الاتفاقيه. يعني البند بتاعت الترتيبات الامنيه بالذات يعني حسي التعليل الوحيد انه ما في امكانيات ماليه، لكن يمكن ده ما المشكله الوحيده. يعني زمان لو اصلا يعني الدوله دي دايره تجيش اي جيش كان في زمن الحرب يعني طوال جدا بتلقى موارد، والان برضه لو في مشكله مثلا او حرب انا متاكد الدوله ده ما بتعلل بقول انه ما في موارد. يعني الاهتمام بالسلام انا بستخيل لي اهم من الاهتمام بالحرب، يعني اذا كان في حرب بتتلقي له موارد، لكن لما يكون في سلام ما في موارد. يعني الدوله ده زمان بتطبع بتعمل اي حاجه. بعدين نحن يعني ما سمعنا من المسؤولين الموجودين في الدوله حتى المكون العسكري ان هم مشوا قدموا رؤيه لدوله من الدول او للامم المتحده او للجهات المعنيه اصلا بالسلام ولا الضامنين انه احنا والله دارين اموال عشان ننفذ الاتفاقيه دي والجهات رفضت. يعني ممثل اليونتامس كان موجود في اللقاء بتاع كورنوي ويتحدث حديث واضح جدا. هو قال نحن موجودين اساسا عشان ندعم عمليه تنفيذ اتفاقيه السلام اللي توقع في جوبا، لكن هم منتظرين طبعا عشان يكون في امام، منتظرين عشان يقدموا لهم مشروعات. لكن يبدو انه القصور لو اصلا موجود من الجهه الحكوميه، انا ما بعتقد انه الدول المانعه والدول اللي واقفه مع السلام هي المقصره. الكثير يعتقد مننا وده ذاته يمكن انا اعتقد انه ما في اراده كامله لتنفيذ السلام. انا بعتقد انه ده المشكله، لانه لو في اراده لتنفيذ السلام ممكن كان يبدا تنفيذ السلام في ترتيبات الامن، ده ممكن يبدا مساله جزئيه. اهم حاجه يكون في صدق، يكون في شفافيه، يكون في حسن نوايا، يبدو الناس احساس بانه والله يعني احنا نتقدم كل يوم خطوه. لكن ان نظل واقفين في مكاننا بعد سنه وعده شهور هذا لا يبرر اصلا انه في سبب جوهري بخلي الناس ما ينفذوا الكلام.
شكرا لك محمد خاطر، والان ننتقل الى شهاب محمد سالم. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا لإذاعة دبنجا وعلى مستمعي إذاعة دبنجا، وكما تركتون أن نترحم على أرواح الشهداء. حقيقة نحن سبب مقاومة، ثورة مستمرة في عراقنا واضحة، لا تفاوت لا مساومة لا شراكة لا شرعية. فمثالب الشاري هو مثالب لجام مقاومة. حقيقة لنا في ولاية كمال دارفور اللي هو مدينة الفاكر ثوار بننزل حراب ضد النظام جنرالات الأسر والإنقلابيين، ومطالبين بحكومة مدنية، حكومة مدنية ديمقراطية حقيقية ممارسة في أرض الواقع، ليس مدنية كما سمعنا وكما تآلفنا به من آلاف من سنين طويلة منذ ستينات. يتشارك الأسكار مع الأحزاب فينادون بحكم مدني حكم ديمقراطي صور وليس فعلا، لأن الديمقراطية حقيقة هو الممارسة. إن لم نحن نمارس الديمقراطية بصورة مدنية يرضي الجميع ليس يكون هنالك حكم ينفع يقدم الدولة. كسودان دار فيها مع صراعات منذ استقلال السودان بعد تفكك الجمعية التأسيسية، فأصبحنا نحن كسودان ليس لدينا دستور دائم، ليس لدينا أشياء كثيرة، بل إنما صراعات إلى ما نتج نتيجة قسم الجنوب عن الشمال بالإضافة إلى إقليم كامل إقليم دارفور تم حرقه بكل الممارسات الأنظمة الشمولية. حقيقة نحن لجان مقاومة دين كالفاشد منزلين سفوفنا، لدينا جدول نازل في شهر فبراير، جدول بكون موازي أي متتالي مع العاصمة القومية مع إخواننا الثوار في كل ولايات السودان، بالإضافة إلى إقليم شمال دارفور، وهو دارفور إقليم خاصة بها صراعات خاصة، لابد أننا ننظر لهذه الصراعات برضو عشان منها نقدر نسل لأحداث اللي نادريها الثورة اللي هو حرية السلام وعدالة. عموما إذا رجعنا بواقع زيارة يوم أمس حقيقة هي زيارة حتما ما هيكون مقبول للجان مغاومة أصلا في المدينة، ليه؟ لأن شهر اللجان مغاومة واضح. أما من ناحية عسكرية كبرهان فائد قوات الله كهيمتي لديه قوة خارج الجيش السوداني، أتوا لاجتماع مجلس الأمن ليحل قضايا دارفور أو كقضايا خاص بالإقليم ده حسب اتفاقية جوبا، زي ما ذكروا إنه لديهم اتفاقية سلام جوبا. وحتى الآن هنا في لجان مقاومة حقيقة لم نعلم بما هو دار في وثيقة اتفاقية جوبا أصلا، لكي نقدر نعرف إنه هذا الاتفاقية بيوصل الإقليم ده إلى ما يريده أم اتفاقية ثوريا. الكل يتكلم اتفاقية جوبا اتفاقية جوبا، ولكن الكل لا يعرف تفاصيله، وده الأهم. ما دام اتفاقية جوبا ينشر تفاصيله من مواطن أو للمواطن الدارفوري عشان يقدر يعرف هل هو البنود المدون بحقق له السلام، لأن حقيقة السلام ليس سلام ثوري، لأن السلام نتج نتيجة حرب، حرب دار سنين دمر يا ما دمر، خلف نازحين في السودان في خارج السودان في دول المجاورة عانوا حتى عانوا من النازحين، فيبقى دي قضية ما قضية ثورية زي ما بيقيموا له اجتماعات زي يوم أمس إنه لجنة الأمن الدفاعي اجتمع في مدينة الفاشر وبترتيبات أمنية، جزء منهم حسب الأقوال بيقول إنه ما رافضين إنه اتفاقية جوبا، لأن الاتفاقية اللي ماشي حتى الترتيبات الأمنية خارج اتفاقية جوبا، وأشياء كثيرة دبابية حتى من الحركات نفسهم لا تقدر تعرف الحاصل بالضبط شنو اللي حاصل في أرض الواقع شنو واللي بيجري شنو عشان ممكن المواطن يتسمر. أما لنا كرجع مقاومة شعارنا لا نتراجع فيه من الثلاث لاءات بواقعي والحقيقي، وحقيقة أنا شخصيا شعار بيقول الثلاث لاءات المقصود بها لجان مقاومة حق الكل يفهم، وحتى العالم الخارجي يفهم إنه لا شرعية لمين؟ للنظام الشمولي لدولة الإنقاذ اللي اتحكمت في السودان اتحكم ووصل السودان إلى ما وصل إليه الآن. اثنين، اللجنة الأمنية بها أشخاص ينتمون للنظام البائد. ثلاثة، عندك الشخصيات الموجودة الآن جنرالات الجيش هم يمثلون اللجنة الأمنية، لا مرقوب لهم ولا تفاوض معهم حسب شعارات الثورة. نحن في لجان مقاومة لا نتفاوض مع اللجنة الأمنية، لا نتفاوض مع الأحزاب أيضا برضو، يعني نحن لا ننسى بنقول الأكبر ونترك الأحزاب، الأحزاب هم جزء من الأزمة اللي حاصل في السودان. قد النظر أزمة اللي حاصل للثورة ديسمبر اللي عانوا منه سنتين اللي كان أحزاب هو حاكم، نحن لا ننسى إنه هما الاثنين الأذكر والأحزاب لا شراكة لهم ولا مساومة معهم ولا تفاوض ولا لديهم شرعية بأن يقدموا أي شيء إلى باسم المواطن. الأذكر يجب أن يذهب إلى برنامجه هو قوات شعب المسلح المنادي حراسة الدولة المنادي حفاظة الأمن بزيارة أمن، إذا كان مقصودا إن تأمين المدنيين بحق وحقيقة من الصراعات اللي حاصلة واللي بتشاف برأيهم كل يوم، يوم الثاني يقتل إنسان بعد أكثر من 15-35 كيلومتر من الفاجر، ممكن الثاني يموت عارفا كما حصل حتى الأنباء والأخبار بيصلنا من كل المحليات اللي قريبة إنه تم قتل مزارع، فنحن ما قادرين نفهم إنه مين اللي بيقتل، وفي الوقت في جيوش ممكن يحرر قارة، جيوش الموجودة الآن من الحركات المسلحة بالإضافة إلى الجيش بالإضافة إلى القوة الأمنية الموجودة بحرر قارة، فنلقى إنه كل يوم ويوم الثاني أسبوع أسبوعين بنسمع إنه في ناس كثر بالخمسة ستة ثلاثة، أما كثر يوم ويوم الثاني موجود نتساءل لماذا، وهم يقولوا لدينا اجتماعات لترتيبات اتفاق الجبهة مرة كم زمن من وجود الحركات في دارفور بالإضافة إلى كيف الممارسات اللي حصلت ترقد يونيمس بالإضافة إلى السلاح المسجل بالإضافة إلى القوات الموجودة في المدينة المواد الشخصية ما قادر يفهم إنه الحاصل بالدبس كله عدم توجيه الرؤى أو توجيه البرنامج الذي أتى به قطاع المسلح من اتفاقية جوبا.
الآن في أنباء بتقول إنه في تهريب المواشي والموارد الطبيعية بعد قفل طريق شريان الشمال، الآن في تهريب بهناك برضو يمشي لمصر، فهل فعلا الكلام ده صحيح؟
إذا تحول العبور من الشمال إلى من ناحية الصحراء فواجب علينا قفل هذه الشارع، ما بمعنى أن نحن بنعاكس حكومتنا بتعامل مع الدول الثانية، لا، بل إنما نحن نريد إن الدولة اللي بتعامل معنا نحن بنستفيد منه وهو بيستفيد مننا، ولكن نحن إذا نرى إنه جمهورية مصر العربية بعد جرية تأسيسية بيعتبروا إن السودان هو حديقة خلفية بالنسبة لهم بموارده، فدي حتى نحن أصلا ما بنسكت عليها. ليه؟ لأن السودان اتدرد ياما ما اتدرد. أنا بقى على السؤال، يعني في دارفور ناو اليوم في بني الفاجر كيلو لحمة بكم، وفي الآخر في مصر بكم، واللحوم مني أنا كثير، كيف ليه أنا ما أشتري له بنفس السعر اللي بيشتري له مواطن؟ ما هو خلاص تصدير أوكي عندي فايد، لا مانع، ليه ما بيشتري له بنفس السعر اللي بياخذ به المواطن اللي من أرضه اللي هو ذاته بيقانين المواد ده، اللحوم ده مثلا، الحيوانات ده، أو كل الموارد اللي بيطلع مننا، ليه بنحن بنشتري لأنفسنا غالي وبنشتري للأجانب بأسعار أقل؟ دي هي ما قضاء مننا، ما قضاء من شعب السودان. أنا بقول شعب السودان ممكن في أقل من سنة ممكن يصير يصل لشنو؟ لاقتصاد زي أي دولة ثانية، لكن هنا من الساعة إن ليه هنا بنلقى حفيلتنا ماشى بدول أجنبية، فهنا المغزى هنا ليه إن السودان ده بفكره ممكن يأسس دولة ويحسن اقتصاد الدولة، لكن بنزل هنا منظومنا أي حكومتنا بتعامل مع الدول أحسن من كون يتعامل مع شعبه، فده المشكلة اللي عدد الثورة ذات تراكم لحد ما الثورة ذات نتجة مخلى الشمالية ذات يكتب السكة. ليه؟ لأن حتى لو سألت زلت الشمالية ما بكون مرتاح زي زلت مصر من المواد اللي تطلع دي حقيقة، وكل الشعب السوداني عارف. طيب لمتى لنا اصلا بنمد الدول بننمي في الدول بنطور في الدول، ومن الذي يطورنا ومن الذي يعاندنا ومن الذي يهتم بنا؟ ده السؤال هنا يا اخوان.
شكرا لك شهاب عضو لجان مقاومة الفاشر، وأيضا الشكر لكل من محمد سالم من تجمع المهنيين بمدينة الفاشر والناشط السياسي محمد خاطر من سرف عمر على المشاركة في دبنجا في حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية شمال دارفور، وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة نتائج اجتماعات المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية الذي عقد يوم الأربعاء في الفاشر، وحنقدم خلال هذه الحلقة التصريحات الصحفية الختامية للاجتماع، وحنبدأ بكلمة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
هذا الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى المشترك. المجلس هو مختص بمراقبة اتفاقية سلام جوبا الجزء الخاص بالترتيبات الأمنية في مسار دارفور. يعني طبعا الأحداث اللي حصلت في الإقليم وخاصة في ولاية شمال دارفور كانت هي المحرك أو المحفز في أنه الناس يجب أن تتخذ خطوات إيجابية وحاسمة في مسألة الترتيبات الأمنية. نفتكر الترتيبات الأمنية صحيح تأخرت، لكن هذا التأخير هو مسؤولية مسؤولية مشتركة، ما في زول مخصص أو مخصوص عنده فيها يد. يمكن كلنا نعلم أن النواحي اللوجستية أو النواحي المالية أو النواحي المتعلقة بتجميع القوات أو حصرها كلها ساهمت في أن الترتيبات الأمنية تتأخر. هذا التأخير أضر بالعملية السلمية عموما، وأضر باتفاق سلام جوبا، وأضر بأهلنا في إقليم دارفور وفي كل السودان. الضرر اللي بيحصل هنا بينعكس على كل السودان. لذلك كنا حريصين في أنه يجب أن الناس يتفقوا على وضع حلول نهائية لعدم تكرار التفلتات الأمنية المحزنة والمؤسفة اللي حصلت في الفترة السابقة، واللي تضرر منها كل السودان، وتضرت منها مؤسساتنا كلها القائمة على الأمن في الولاية وفي السودان. نحن اخذنا جملة من القرارات اللي بتعيد المسألة لوضعها الطبيعي، اللي بتمكننا أن نبدأ بداية فعلية للترتيبات الأمنية، واتفقنا على جملة من القرارات سيأتي يبدأ تنفيذها من اليوم، من اليوم لغاية أسبوع. نفتكر أنه حتكون قواتنا أو بدينا بداية فعلية للترتيبات الأمنية إن شاء الله في خلال الأسبوع ده. كل المدن تكون خالية من أي وجود، القوات كلها عندها مناطق بتاع التجمع. نحن كحكومة نسعى في أننا نساعدهم أنهم يتجمعوا، نوفر لهم معينات، نوفر لهم مرور، نتمكنهم من أن يكونوا قاعدين خارج المدن في مجموعات مسلحة بتسير الفوضى وبتعمل بعض المشاكل. أيضا نحن كلنا متحدين حنحاربها ونقيف في وجهها ونمنعها من أنها تروع عمل المواطنين. أخواننا في غادة الحركات أو في مجموعة اتفاق سلام جوا كلهم التزموا وتعهدوا معنا، نحن كلنا نعمل سويا عشان نعيد الأمن في إقليم دارفور ونعيد الأمن في كل السودان. وكلنا ملتزمين بأنه في خلال هذا الأسبوع نبدأ الترتيبات الأمنية، ونبدأها بقوة حفظ الأمن في إقليم دارفور المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا. هذه القوة عندها آليات بتمكننا من أنها تبسط الأمن في إقليم دارفور. لذلك نحن نؤكد لأهلنا في الفاشير ولأهلنا في كل المدن أنه نحن حريصين حرص تام، وكلنا يد واحدة. إذا كان في المجلس الأعلى المشترك، في مجلس الأمن والدفاع، في قيادة الولاية، في قيادة الإقليم، أن نحافظ على مواطنيننا ونحافظ على أمنهم ونحافظ على أخواننا جونا من برا، جونا عشان يعيشوا معنا في سلام ويعيشوا فيها في معنا في أمان، ونساهم كلنا في أننا نحقق الأمن ونحافظ على أمن المواطنين ومكنهم من أنهم يرجعوا لقراهم، يرجعوا لمناطقهم، نوفر لهم البيئة المناسبة اللي بتخليهم يعيشوا كسودانيين، يعيشوا كمواطنين من ضمن السودانيين العايشين في البلد كلها. نحن بنشكركم، نشكرهم هم على الاستجابة، ونشكر كل زول كان حامل السلاح وجاي انضم لركب السلام، ونشكر كل الناس اللي بذلوا جهد كبير لأنه يحافظوا على الوضع بحالته الراهنة. القوات كلها كانت منضبطة ماسكة نفسها، ما حصل قتال بيناتها، ما حصل اقتتال أسهقت فيه أرواح. نحن نقول أنه الفرد أهم من المعدة، والفرد أهم من هو رأس المال الحقيقي. لذلك حنجتهد كلنا، نجتهد فأنه نعيد صياغة الناس كلهم في المنظومة الأمنية الراغبين والعندهم الكفاءة والمهنية، فأنهم يخرطوا في المؤسسات الأمنية وفي كل أنظمة وأجهزة الدولة المختلفة.
ننتقل الآن إلى كلمة حاكم إقليم دارفور مني أركو من ناوي.
طيب شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد نائب الرئيس، وشكرا لأعضاء مجلس السيادة وحكومة ولاية شمال دارفور. في الحقيقة كما تحدث السيد رئيس مجلس السيادة على القرارات وأهمية الاجتماع الذي تم عقده اليوم، وهذا الاجتماع طبعا هو اجتماع لمجلس العالى المشترك. المجلس يضم كل المكونات السلام على رأسها السيد رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة، بعد ذلك الأجهزة الأمنية بما في ذلك الحركات المسلحة وقيادات القيادات الأولى في الحركات المسلحة. فالمجلس طبعا اجتمع من أجل يعني في الحقيقة تحريك الأوضاع وتنشيط العمل، وخاصة الأوضاع التي يعني ظهرت في الفاشر في الفترة الماضية، منها ما حصل في اليونامت، منها ما حصل في WFP وغيرها من المظاهر المختلفة. فلذلك نحن التزمنا بأن نخرج كل القواتنا إلى المقرات بتاعتهم وإلى مواقع التجميع خاصة الحركات، وهذا طبعا القرار الثاني ما بعد حادثة اليونامت، وبدأ في خلال الأسبوع يتم ذلك، وكذلك بعده سيتم تحديد القوات التي يعني تدعي إنها حركات أحيانا وإنها هي قوات منفلتة، سواء كان ذلك في المدن أو في صحاري أو في جبال أو في غيرها، برضو لازم يتم الحسمه، والإجراءات بتاعة الترتيبات الأمنية تبدأ حالا، وتكوين الآليات والآليات والتفعيل بتاعتها تبدأ حالا في اتجاه للتنفيذ. والسلام عليكم.
وننتقل إلى أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع والتي تلاها مقرر المجلس اللواء محمد علي.
في هذا الصدد خرج الاجتماع بثمانية قرارات ملخصة في أنه إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوة مهام بحفظ الأمن وحماية المدنيين في دارفور، وذلك وفقا لنصوص اتفاق سلام جوبا، وإعادة تجميع حركات الكفاح المسلح خارج المدن الرئيسية بإقليم دارفور توطية إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية، كذلك خروج حركة التمازج من المدن الرئيسية إلى مناطق المخصصة لها بحلول 9 فبراير. مجلس كلف لجان أمن الولايات بضرورة عمل حملات بعد 9 فبراير لمحاربة المظاهر المسلحة داخل المدن الرئيسية بالإقليم. المجلس أمن على ضرورة استمرار منع حركة مواتر وعربات القير مغننة اللي هي البوكو حرام، ومنع تقييد دخولها من الحدود، وده قرار سابق قرار حكومة المركزية، وهو أمن عليه وجدد على ضرورة الاستمرار في هذا القرار. المجلس كذلك كلف اللجنة وقف إطلاق النار بمراقبة تنفيذ هذه التوصيات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية والمرور على مناطق تجميع حركات المسلحة لتقديم الدعم اللوجستي لها توطئة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية. كذلك المجلس تطرق إلى الحوادث، حوادث النهب وحوادث السلب اللي كانت قاعد تحصل في مناطق الصحراء، واعتبر أن القوات كلها الموجودة في الصحراء قوات متفلتة وضرورة التعامل معها. أخيرا المجلس أمن على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية بالنسبة للحركات الأخرى الموقعة على سلام جوبا مسار دارفور، خاصة المجلس القيادي وحركة تحرير السودان طنبور في ولاية جنوب ووسط دارفور. المجلس اطمأن على الترتيبات الجارية لتنفيذ الترتيبات الأمنية وعلى حفظ الأمن في دارفور وأرواح وممتلكات المواطنين. شكرا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.